بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الجهة الثانية من جهة البحث في حجية الظن بعدد الركعات، وقد ثبت مما ذكرنا أن الظن حجة بالنسبة إلى عدد الركعات مطلقا، سواء كان متعلق الظن هو الأقل أو الأكثر في الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخيرتين. بقي شيء لا بد من الإشارة إليه، وهو وجود بعض النصوص التي تصرح بعدم حجية الظن بعدد الركعات مطلقا، سواء كان متعلق الظن الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخيرتين. عليكم السلام. فإن ملاحظة هذه النصوص الدالة بقي شيء لا بد من الإشارة إليه، وهو وجود بعض النصوص التي تصرح بعدم حجية الظن بعدد الركعات مطلقا، سواء كان متعلق الظن الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخيرتين، حيث أنها أفادت أن حكم الظن والشك واحد ولا حجية للظن أبدا.
أن تصرح بعدم الحجية.
نعم، بعدم الحجية. إحنا توصلنا إلى حجية الظن بعدد الركعات مطلقا، ولكن في مقابل هذا المختار هناك نصوص يجب الالتفات إليها، وهي التي تقول بعدم حجية الظن بعدد الركعات مطلقا، يعني بحيث تجعل حكم الظن وحكم الشك واحد. فإن ملاحظة هذه النصوص يوجب تعارضها التام مع ما توصلنا إليه من حجية الظن بالركعات مطلقا. واضح؟ مما استدعى أن نذكرها أولا ثم نناقشها تعزيزا لما توصلنا إليه من حجية الظن بعدد الركعات مطلقا كما هو عليه المشهور. واضح؟ فمن تلك النصوص ما رواه في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: إن مسه بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. فإن كان أكثر وهمه، هذا هو حل الشاهد، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم. هذا شوف في يقول حتى لو تعلق الظن، يعني أو فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع عندما تردد بين الثالثة والرابعة يقول بأنه شنو يبني على الأربعة ولكن تجب عليه صلاة الاحتياط. هسه نجي. وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين ينهض، نعم، ويصلي ركعتين ويتشهد ويسلم. الوسائل: الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الرابع. فإن هذه الرواية صريحة في إلحاق الظن بالشك، وذلك لما ورد فيها: فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد، هذا فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأربعة، تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم. وحاصل معناها إذا ظن أنه في الرابعة يبني عليها ويكمل صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط. والحال إحنا يوم تكلمنا عن الظن بأنه الظن ملحق باليقين، فإذا تعلق الظن بالرابعة أبني على أنها الرابعة وأتشهد وأسلم من دون صلاة احتياط. هنا يقول بأنه لا، تبني على الأكثر حتى في حالة الظن، ولكن تجب عليك شنو؟ صلاة الاحتياط. وحاصل معناها إذا ظن أنه في الرابعة يبني عليها ويكمل صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط، وهذا الحكم مشترك مع الشك بين الثانية والرابعة، فإنه يبني على الأكثر ثم يتم صلاته وبعد ذلك يأتي بركعة الاحتياط قياما بركعتين الاحتياط، أو نعم لصلاة الاحتياط، نعم نفس الحكم. مما يفهم أن حكم الظن هو نفس حكم الشك، وعلى هذا فلا حجية للظن بعدد الركعات كما هو عليه المشهور، لأن معنى حجية الظن البناء على ما تعلق به الظن، سواء كان متعلق الظن الأقل أو الأكثر، من دون حاجة لصلاة الاحتياط. فإذا هذا النص حيث جعل حكم الظن هو نفس حكم الشك، نتيجته عدم حجية الظن بعدد الركعات. والجواب عن هذه الرواية بأنها لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص في حجية الظن بعدد الركعات، وذلك لعدة أمور. الأول أن مضمون هذه الرواية غير قابل للقبول أبدا، وذلك لأن صدرها أفاد بالبناء على الأقل عند الشك بين الثلاث والأربع، حيث جاء فيها: ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم أي للرابعة. نعم الرواية هكذا: إنما السهو بين الثلاث والأربعة وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم الرابعة، يعني يبني على أنه صلى ثلاثا، هذا البناء على الأقل، والحال أنه في حالة الشك نحن نعلم بأنه البناء قال يقوم أي للرابعة فيتم
معنى هذا يقوم للرابعة يعني شنو؟ يعني في حالة الشك يبني على الأقل على الثلاثة، أنه الثلاثة صلاها، والحال أنه حكم الشك أنه يبني على الرابعة يعني على الأكثر، فيتم ثم يجلس فيتشهد إلى آخره. وهذا المعنى مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على البناء على الأكثر، وهو حكم متسالم عليه عند الفقهاء. فإذا حتى صدر الرواية هو فد معنى لا يذهب إليه الفقهاء خلاف القاعدة. ثانيا، هسه احنا جايين نذكر الأدلة التي تسلب الصلاحية من هذه الرواية لكي تكون معارضة للنصوص الدالة على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات. واضح؟ فإذا صدر هذه الرواية حتى في حالة الشك هو خلاف ما ذهب إليه الفقهاء، فلذا لا يمكن قبول مضمون صدرها أبدا. ثانيا، أن حكمه بصلاة الاحتياط عند الشك بين الثالثة والرابعة لا يتناسب مع البناء على الأقل. لماذا؟ وذلك لأن صلاة الاحتياط إنما شرعت لجبران النقص المحتمل في حالة الشك، والحال أنه مع البناء على الأقل لا يحتمل النقص حتى يحكم بصلاة الاحتياط لجبره، هو بنى على الأقل. واضح؟ عندما نبني على الأكثر نحتمل أن تكون صلاتنا شنو ناقصة، فنجبرها بصلاة الاحتياط التي شرعت لجبران النقص المحتمل. ولكن إذا قلنا شنو نبني على الأقل، بعد احتمال النقيصة ما بيها الصلاة حتى نحتاج إلى شنو؟ صلاة الاحتياط. وذلك لأن صلاة الاحتياط إنما شرعت لجبران النقص المحتمل في حالة الشك، والحال أنه مع البناء على الأقل لا يحتمل النقص حتى يحكم بصلاة الاحتياط لجبره، إذ في هذه الحالة لم يبق إلا احتمال الزيادة. واضح وياي؟ لا يبقى إلا احتمال الزيادة، وهذا الاحتمال غاية ما يستدعيه سجدتي السهو لاحتمال الزيادة دون صلاة الاحتياط. واضح؟ فهذا هم فد مطلب آخر في الرواية مما يوهنها، يوهن مضمونها. واضح بأنه إذا بنينا على الأقل بعد ماكو احتمال الزيادة فلا مجال، لا موضوع لصلاة الاحتياط. ولأجل هذين الأمرين نقول لا صلاحية لها للاستدلال بها في مقابل النصوص المتضافرة في حكم الشك، فلا بد من طرحها والإعراض عنها. ثالثا، أن هذه الرواية لم تسند إلى الإمام عليه السلام، فمن الممكن أن يكون ذلك رأي محمد بن مسلم وفتواه، وهي ليست حجة علينا ما لم يسند القول إلى الإمام المعصوم. من هنا لا يمكن الاستدلال بها في مقابل النصوص المتضافرة التي مرت وكان مضمونها حجية الظن بعدد الركعات. رابعا، هناك تهافت بين صدرها وذيلها، رواية محمد بن مسلم، حيث أن الصدر جعل حكم الظن مشتركا مع حكم الشك بين الثالثة والرابعة كما مر.
ضربهم الثالثة.
نعم هذا رابعا. هناك تهافت بين صدرها وذيلها حيث أن الصدر جعل الحكم حكم الظن مشتركا مع الشك بين الثالثة والرابعة كما مر. والحال أنه قد ورد في ذيلها أن من تردد بين الاثنتين والأربع وغلب على ظنه أنها اثنتان فبوظيفته البناء على الاثنين والنهوض لإتمام الصلاة والتشهد وسلم من دون صلاة الاحتياط. في الصدر جعل حكم الظن مشتركا مع حكم الشك، في الذيل لا رتب حكم الظن على هذا لأنه المراد منه الظن. والحال قد ورد في ذيلها أن من تردد بين الاثنين والأربع وغلب على ظنه أنها اثنتان، إذن ما يقتضيه الظن أنه شنو؟ الثانية. قلنا بأنه شنو؟ يبني على ما اقتضاه الظن. نزيل فوظيفته البناء على الاثنين والنهوض لإتمام الصلاة والتشهد وتشهد وسلم من دون صلاة الاحتياط. يعني شنو؟ يعني رتب حكم الظن عليه، فإن هذا الذيل إقرار بحجية الظن وتمييزه عن حكم الشك، إذ لو كان الظن بمنزلة الشك كما يفهم من صدرها لكان الحكم هو البناء على الأربع ثم إتيان صلاة الاحتياط. واضح؟ فمن الصدر جعل حكم الظن والشك واحد، في الذيل لا رتب حجية الظن بالنسبة إلى الركعات. ولمجموع هذه الأمور فإن الرواية ساقطة عن اعتبار الحجية قطعا، فلا صلاحية لها لمعارضة ما دل من النصوص على حجية الظن في الركعات.
في الذيل جعل حجية الظن؟
نعم.
في الصدر جعل حكم الظن والشك؟
لا، الأول الشك جعل الظن والشك بحكم واحد.
حكم الشك يعني.
نعم. في الذيل لا رتب حكم الظن عليها لذا لم يوجب صلاة الاحتياط. ومنها من تلك الروايات ما رواه أبو بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدري أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال عليه السلام فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. الوسائل: الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث السابع. فإن ظاهر هذه الرواية هو إجراء حكم الشك والبناء على الأكثر حتى في حالة الظن بكونه في الثالثة، حيث جاء فيها إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة، يعني تعلق ظنه بالثالثة مع وجود الوهم أنه في الرابعة، قال يبني على الرابعة ويسلم ثم يأتي بركعتي الاحتياط. وما هذا إلا هو حكم الشك. فإذا هذه الرواية تدل على أن الظن والشك مشتركان في الحب. والجواب عنها أن هذه الرواية حيث أنها منافية للروايات الكثيرة الدالة على حجية الظن في الركعات والتي توجب القطع بصدور بعضها، فلذا هذه الرواية لا تنهض لمعارضة تلك النصوص المتضافرة والمقطوع بصدور بعضها، فلا بد من طرحها وإرجاع علمها إلى أهلها كما قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ومنها ما أرسله الصدوق في المقنع عن أبي بصير أنه روى في من لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، جاء فيها إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلي ركعتين وأربع سجدات جالسا إلى آخر الوسائل. الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثامن. وصريح هذه الرواية أيضا اشتراك حكم الظن بحكم الشك في عدد الركعات، حيث جاء فيها الأمر بصلاة الاحتياط، ولكنها ضعيفة من جهة الإرسال، فلذا لا صلاحية لها لمعارضة النصوص الكثيرة الدالة على حجية الظن بالركعات من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط. وعلى هذا فإن جميع النصوص التي يتراءى منها عدم حجية الظن بالركعات لا يمكن لها معارضة ما دل على حجيته فيها، فلذا لا ينبغي التأمل في حجية الظن بعدد الركعات مطلقا. هذا كله بالنسبة إلى حجية الظن في عدد الركعات. الجهة الثالثة من البحث هي الكلام في حجية الظن بالأفعال الصلاتية. احنا إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة بأنه شنو؟ أنه الظن حجة بالنسبة إلى التردد في عدد الركعات. هسا بالنسبة إلى الأفعال، هل لا بد من اليقين بإتيان الفعل أو لا؟ إذا كان الظن تعلق بالإتيان أو عدم الإتيان أيضا يكون حجة. لذا نقول الجهة الثالثة هي الكلام في حجية الظن بالأفعال الصلاتية. وقد اشتهر بين الأصحاب أن الظن بالأفعال الصلاتية حجة كما هو في الركعات، بل نقل عن المحقق الثاني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه أنه لا خلاف فيه في حجية الظن في الأفعال الصلاتية. وفي مقابل هذا القول هناك جماعة من المتأخرين ذهب إلى عدم حجيته في الأفعال وأنه ملحق بالشرك. وقبل التعرض لأدلة الحجية لا بأس بذكر الثمرة المترتبة على الحجية، حجية الظن في الأفعال وعدم حجيته، وإن كنا قد أشرنا إليه إجمالا في بداية البحث عن القاعدة. فنقول أن ثمرة حجية الظن بالنسبة إلى الأفعال الصلاتية تظهر في موردين. المورد الأول فيما إذا ظن المصلي بالإتيان، بإتيان الفعل، وهو لا يزال في المحل، كما لو تردد في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهد. هو قاعد يريد يتشهد، بعد مو داخل بالتشهد صار عنده تردد بأنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين. إذا كان شاك لابد من الاتيان بالسجدة الثانية. إذا لا كان ظانا بأنه قد أتى بالثانية، الظن يعني شنو؟ يعني 80%، في مقابل هذا 80% 20% هم موجب. زين، كما لو تردد في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهد. فإذا كان ظانا بإتيان السجدتين فإنه يمضي في صلاته على القول بحجية الظن بالأفعال، وأما على القول بعدم حجيته فلا بد من الإتيان بالسجدة الثانية، لأنه للشك، لأن حكم الظن يكون هو حكم الشك، للشك بالفعل قبل تجاوز المحل. وأما إذا كان ظنا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية، متعلق ظنه هو شنو؟ عدم الإتيان مو الإتيان. وأما إذا كان ظنا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية فإنه يلزمه الإتيان، سواء كان الظن حجة بالأفعال أم لم يكن حجة. إذا كان حجة فبكون عامل معاملة اليقين، يعني إذا ظن بعدم الإتيان يعني وكأنه متيقن بعدم الإتيان بالسجدة الثانية يجب عليه أن يأتي. إذا قلنا بأنه الظن بالنسبة إلى الأفعال غير حجة يكون حكمه حكم الشك، الشك في المحل قبل التجاوز، يجب الاعتناء بهذا الشك. لذا نقول وأما إذا كان ظنا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية فإنه يلزمه الإتيان، سواء كان الظن حجة بالأفعال أم لم يكن حجة. هذا المورد الأول. إذن تعلق الظن في المحل قبل تجاوزه. المورد الثاني، لو ظن بعدم إتيان الفعل بعد تجاوز المحل والدخول في الغير، فإنه يلزمه الرجوع لو كان الظن حجة بالنسبة إلى الأفعال. ليش؟ لأنه كالمتيقن بعدم الإتيان بالفعل.
طيب ليش ما عملنا بالأول هيك؟ ما زال الظن هو حجة.
لا لا، إذا كان حجة نعم، لا متعلق الظن عدم الإتيان، متعلق الظن. يعني مثلا أنا بالتشهد وتعلق ظني بعدم الإتيان بالسجدة الثانية، أنا هذا عدم الإتيان صحيح أنه مظنون ولكنه عامله معاملة اليقين، فأترك التشهد وأتي بشنو؟ السجدة الثانية ثم أتشهد، غاية ما هناك عندي تشهد زائد سجدتين السهو. واضح؟
لو الأول ليش ما عملنا هيك؟ ما دام على بناء أنه الظن حجي، على بناء أنه الظن حجي قبل تجاوز المحل، فأنا قبل لا أقوم أو قبل
شنو ظنك؟ الإتيان أو عدم الإتيان؟
أنا 80% أتيت بالسجدة الثانية، يلا أترك أتشهد وأقوم للثالثة لو لا.
إذا الظن حجة أو مو حجة بالأفعال بالنسبة إلى الأفعال؟
على القول بأنه حجة.
إذا حجة خلاص ما يحتاج.
إيه بس ذكرتم أنتم أن
بابا ذاك الشك في المحل، التردد في المحل هنا بعد التجاوز أصلا موضوعين، ذاك التردد في المحل قبل الدخول في التشهد شكيت بأنه جبت السجدة الثانية، يعني صار عندي تردد جبت السجدة الثانية أم لا. هناك نكون نشوف بأنه الظن حجة بالنسبة إلى الأفعال وأنا ظان بالإتيان فأمضي أدخل في التشهد،
تمام هذا يعني إذا كان حجة خلاص.
وإذا لم يكن حجة لأنه يكون حكمه حكم الشك في المحل فيجب أن أعتني به. المورد الثاني، لو ظن بعدم الإتيان بالفعل، مو ظن بالإتيان، لو ظن بعدم إتيان الفعل بعد تجاوز المحل والدخول في الغير فإنه يلزمه الرجوع لو كان الظن حجة بالنسبة إلى الأفعال، لأنه راح يصير مثل المتيقن بعدم الإتيان بالسجدة الثانية. وأما على القول بعدم حجيته، على عدم حجية الظن، فحينئذ لا يعتني بظنه لأنه كالشك بعد التجاوز. نعم. وأما لو كان ظانا بالإتيان فلا رجوع، سواء كان الظن حجة أو لم يكن حجة.
ظن
بالإتيان، واضح؟ هذان موردان يعتبران من ثمرة حجية الظن بالأفعال أو عدم حجية.
لو ظن بالإتيان يمضي كمان.
نعم يمضي، لذا سواء كان حجة أو لا. إذا كان الظن حجة، نعم، يصير كالمتيقن بالإتيان.
إذا مو حجة،
إذا مو حجة بعد التجاوز تقول بأنه أمضي. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.